الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عرفنا أيها الإخوة أن المرأة المعتدة عدة الوفاة يلزمها طوال مدة العدة أن تحد، والإحداد معناه أن تترك كل ما يرغب الرجال فيها في بدنها أو في لباسها، فيحرم عليها أن تتطيب وأن تكتحل وأن تلبس لباسا هو زينة. أما النظافة وهي أن تغتسل فلا حرج عليها في ذلك، ولو اغتسلت في كل يوم. وهل لها أن تستعمل المنظفات كالشامبو والصابون؟ نقول هذه على قسمين: قسم ليس فيه طيب وإنما في رائحة الصابون ورائحة الشامبو، فهذه يجوز لها أن تستعملها وأن تنظف شعرها بالشامبو وأن تنظف جسدها بالصابون. وقسم مطيب فهو صابون وطيب، صابون مضاف له مسك، مضاف له عود، مضاف له رائحة الورد أو نحو هذا، فهذا لا يجوز لها أن تستعمله، لا من جهة كونه منظفا وإنما من جهة كونه مطيبا. ولا تمنع من الكلام مع الناس، لا مباشرة ولا بواسطة الهاتف، فلها أن تتكلم مع الناس ولا تمنع من ذلك. ولا تمنع من لبس النعال في بيتها، ولا تمنع من الصعود إلى السطح، ولا تمنع من رؤية القمر. منعها من كل هذا من فتاوى العوام غير معتبر شرعا، وتضييق على المرأة بما لم يلزمها به الشرع. ولا تعتبر العادة في هذا، ما يأتي إنسان يقول طيب عادتنا، هذه العادة غير معتبرة، وإنما تمنع مما منعها منه الشرع. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتاب منهج السالكين: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا.
نعم، المعتدة عدة الوفاة يلزمها أن تلزم بيتها الذي بلغها خبر الوفاة وهي فيه. ففي حديث الفريعة رضي الله عنها أن زوجها مات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، فإن زوجها لم يترك لها مسكنا يملكه ولا نفقة، يعني في مسكن تسكنه لكنه ليس ملكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. أمكثي هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة. وفي رواية عند النسائي اعتدي حيث بلغك الخبر، اعتدي حيث بلغك الخبر. فإذا احتاجت المعتدة إلى الخروج من بيتها كالخروج لوظيفتها إن لم تجد إجازة وعطلة أو نحو ذلك، فإنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا إلا للضرورة، يعني تخرج نهارا للحاجة، أما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة، كأن مرضت واحتاجت تذهب إلى المستشفى في الليل يجوز. فعن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل، قال العلماء هو الذي زجرها، قال فزجرها رجل عن أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستفتيه، فقال بلى جدي نخلك، جدي نخلك، فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفا. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لنساء مات أزواجهن وقلنا له إنا نستوحش، إنا نستوحش، فقال تجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة إلى بيتها بالليل. قال العلماء أي أنهن خفن على أنفسهن، يستوحشن إذا جلسن طوال الوقت، فخفن على أنفسهن من هذا الجلوس أن يؤثر فيهن. فأفتاهن ابن مسعود رضي الله عنه بأن يجتمعن بالنهار وترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل. هذا ليس اجتماعا للحديث من غير حاجة، وإنما إذا خفن على أنفسهن المرض، ما يسمى بالمرض النفسي، فإنه يجوز إذاك لأنه حاجة. نعم.
قال رحمه الله لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
نعم.
وأما المفارقة في حال الحياة،
هذه عدة الطلاق، المفارقة أي المرأة المفارقة في حال الحياة أي المطلقة، أي المطلقة. نعم.
قال رحمه الله فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها،
أي إذا طلقها قبل أن يخلو بها خلوة يتمكن معها من الوطء لو أراد فإنه لا عدة له عليها، و بمجرد الطلاق تحل للأزواج كما تقدم. نعم.
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
نعم.
وإن كان قد دخل بها أو خلا بها،
وإن كان قد دخل بها يعني وطئها أو خلا بها، الراجح أن مطلق الخلوة ليست موجبة، وإنما الموجب إذا خلا بها خلوة يتمكن معها من الوطء لو أراد، يتمكن معها من الوطء لو أراد. نعم.
فإن كانت حاملة فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت.
لما تقدم، يعني مثلا لو أن زوجها طلقها اليوم وولدت غدا فإنها خرجت من العدة، ولو طلقها اليوم فتبين أنها حامل فإنها تبقى 9 أشهر في العدة. نعم.
وإن لم تكن حاملة فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة.
إن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، بمعنى أنها لا تخرج من العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة، حتى تنقضي الحيضة الثالثة. نعم.
لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء.
3 قروء، والقرء يطلق على الحيض والطهر، لكن جاء دليل يدل على أن المراد بالقرء الحيض في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تترك الصلاة مدة أقرائها، تترك الصلاة مدة أقرائها، والمعلوم أنها إنما تترك الصلاة مدة حيضها، فدل ذلك على أن المراد بالقرء الحيض. نعم.
قال رحمه الله: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر.
إن لم تكن تحيض كالصغيرة، تزوج صغيرة قبل أن تبلغ وطلقها، ومن لم تحض، ومن لم تحض يعني ولو كانت كبيرة لكن ما جاءها الحيض، ما جاءها الحيض. وهذا يحصل لبعض النساء، بعض النساء سألني يعني بعضهن تصل إلى 25 سنة وهي ما جاءها الحيض، وهي بالغة لكن ما جاءها الحيض. والآيسة، الآيسة هي التي انقطع حيضها، هي التي انقطع حيضها لكبر سنها، فعدتها 3 أشهر. نعم.
لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به.
انتبهوا يا إخوة، يعني إن كانت ذات حيض لكن ارتفع حيضها لسبب معلوم، ارتفع حيضها لسبب معلوم كرضاعة، فإنها تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، لأنها تدخل في الآية، يعني ممكن تبقى 2 سنة وهي ترضع والحيض مرتفع، تبقى حتى يعود الحيض فتعتد 3 حيض لدخولها في الآية، لدخولها في الآية. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم.
قال رحمه الله: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر.
يعني يا إخوة، إن كانت تحيض وارتفع حيضها ولم يعلم سبب ذلك، ارتفع حيضها بدون سبب معلوم، يعني ليست آيسة ولا مرضع ولا يوجد سبب، فإنها تنتظر 9 أشهر احتياطا للحمل، لأن أقرب سبب لهذا أنها حامل، ثم تعتد بالأشهر، تنتظر 9 أشهر احتياطا للحمل ثم تعتد 3 أشهر، لأنها يأست من المحيض. وقد روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أي أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. عمر رضي الله عنه يقول: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين، أي كانت قد حاضت قبل الطلاق حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان حمل فذاك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. والذي يظهر والله أعلم أنها في هذا الزمان إذا تيقن أنها ليست حاملة، بالعلم الذي رزقنا الله إياه في هذا الزمان تيقن أنها ليست حاملة، فإنها تعتد 3 أشهر، تعتد، ما يحتاج أن تنتظر 9 أشهر، لأن العلم اليوم يكشف تماما هل في رحمها شيء أو لا. فإذا تيقن، وليس احتمالا، ليست التحاليل هذه الأولية، وإنما تيقن أنه ليس في رحمها شيء، فإنها تعتد 3 أشهر، لأن 9 أشهر إنما كانت احتياطا للحمل، وقد تيقن من انتفائه فزالت العلة الداعية إلى ذلك. والأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. نعم.
قال رحمه الله: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة.
نعم، انتبهوا، إذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل، بعد ما انتهت عدتها ارتابت، لأنه ظهرت عليها أمارات الحمل التي يعرفها النساء، فلا يجوز لها أن تعجل بالزواج حتى تذهب الريبة، فيعلم أنها حامل أو ليست حاملة، فإذا ذهبت الريبة جاز ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد.
نعم، امرأة المفقود تبقى زوجة حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد القاضي، هذا الراجح، أنه ليست هناك مدة محدودة، وإنما بحسب اجتهاد القاضي واجتهاد أهل الخبرة، فإذا حكم بموته اعتدت، إذا حكم بموته اعتدت. طيب، هنا مسألة: إذا مات الزوج ولم تعلم الزوجة بموته إلا بعد 4 أشهر و10 أو بعد 5 أشهر، فإنها تكون قد خرجت من العدة، لأن العدة تبدأ بالوفاة لا بالعلم، العدة تبدأ بالوفاة لا بالعلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية.
ولا تجب النفقة على المطلق إلا للمعتدة الرجعية، لأنه تقدم معنا أن المعتدة الرجعية زوجة، لقول الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وما دام أنها زوجة فلها النفقة ما دامت في العدة، ما دامت في العدة، يعني تدخل في النصوص الآمرة بنفقة الزوجة لأنها زوجة. نعم.
قال رحمه الله: أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل.
نعم، من فارقها زوجها وهي حامل فإنه يجب عليه أن ينفق عليها، أن ينفق عليها. لكن هل النفقة عليها أو على الحمل؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، لكن الشاهد أنه يجب عليه أن ينفق عليها مدة حملها. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن.
أما البائن غير الحامل فلا نفقة لها ولا سكنى. البائن غير الحامل فلا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم في الصحيح. وفي رواية أن زوجها طلقها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة، لا سكنى لك ولا نفقة. رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. وفي رواية أيضا عند أبي داود: ليست لها نفقة ولا مسكن، ليست لها نفقة ولا مسكن. نعم.
قال رحمه الله: وأما الاستبراء.
الاستبراء طلب البراءة. أهل اللغة يقولون لك: الألف والسين والتاء تدل على الطلب، الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستبراء هو طلب البراءة. وأما في الشرع فعرفه المصنف بقوله. نعم.
قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها.
نعم، يعني أن الاستبراء هو طلب براء، هو طلب براءة رحم الأمة والتأكد من عدم حملها من سيدها، هو طلب براءة رحم الأمة والتأكد من عدم حملها من سيدها. نعم.
قال رحمه الله: فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة.
نعم، أي أنها إذا بيعت لسيد آخر فلا يطأها سيدها الجديد حتى تحيض حيضة إن كانت ممن يحضن. وكذلك لو تزوجت فإن زوجها لا يطأها حتى تحيض حيضة إن كانت ممن يحضن. نعم.
وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر،
أي إذا كانت الأمة التي وطئها سيدها ممن لا يحضن فلا يطأها سيدها الجديد أو زوجها إلا بعد شهر، إلا بعد شهر. طبعا هذا اليوم غير موجود، ولكننا نأخذه فقها، نأخذه علما. نعم.
قال رحمه الله: أو وضع حملها إن كانت حاملة.
أي أن الأمة إذا بيعت وهي حامل فإن سيدها الجديد لا يطأها حتى تضع حملها، حتى تضع حملها. لكن هنا ما قلنا الزوج، لأن الحامل ما تزوج، لأن الحامل ما تزوج، لكن تباع. فلو بيعت فلا يحل لزوجها الجديد، لسيدها الجديد أن يطأها حتى تضع حملها. وكذا كل من اكتسب أمة من جهاد لا بد أن يستبرئها. دليل الاستبراء حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة.
نعم.
على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج.
أي يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، أي يعطيها من ماله ما يكفيها لمأكلها ومشربها، ويجب عليه أن يكسوها ويسكنها، ويجب عليه أن يوفر إليها أن يوفر لها ما تحتاج إليه في نظافتها. هذه النفقة: مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما تحتاج إليه في نظافتها. ومقدار النفقة يرجع فيه إلى العرف، والإحسان مطلوب، والإحسان مطلوب، أي أنه إذا لم يكن هناك خصومة بين الزوجين ولم تطلب الزوجة مقدارا معينا فإن الأمر واسع، يعطيها ما تيسر، ويحسن أن يوسع عليها. فالتوسعة مشروعة، والعدل في حال التعدد واجب، ما يوسع على واحدة ويضيق على أخرى. والشيخ الحظ هنا قال بحسب حال الزوج، لأن الفقهاء منهم من قال ننظر إلى حال الزوجة، ومنهم من قال ننظر إلى حال الزوج، ومنهم من قال ننظر إلى حالهما. والشيخ يرجح أنه بحسب حال الزوج للآية، فإن ظاهر الآية أنه ينظر إلى حال الزوج. نعم.
قال رحمه الله: لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
نعم.
ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي
نعم. أي أن الزوج يلزم ويلزمه القاضي بالواجب إذا طلبت. ما هو الواجب؟ فيه أمران: الأمر الأول أنه مقدار الكفاية، أنه مقدار الكفاية، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان والنساء. واحدة إذا أكلت ربع رغيف تشبع، واحدة خمسة أرغفة ويلا السلامة، هذا يختلف. إذن الأمر الأول يا إخوة مقدار الكفاية. الأمر الثاني أن يعطيها ذات الشيء لا قيمة الشيء، أن يعطيها ذات الشيء لا قيمة الشيء، يعني أن يعطيها الطعام، يحضر لها الطعام، ما يعطيها قيمة الطعام وهي تذهب تشتري، وأن يأتيها بالشراب الذي تشربه، وأن يأتيها باللباس الذي تلبسه، وأن يوفر لها المسكن، ما يعطيها القيمة إلا إذا تعينت القيمة لقطع النزاع. إذا كان يختلفان، هو يأتي بطعام وهي تنازعه في هذا، يأتي بالشراب وتنازعه في هذا، ما استطعنا أن نقطع النزاع بينهما إلا بأن نحدد قيمة، وقلنا له أعطيها وهي تدبر نفسها. إذا نفهموا يا إخوة، عندما يقول الشيخ ويقول الفقهاء ويلزم بالواجب من ذلك، يعني في المقدار وفي الذات، الواجب مقدار الكفاية ولا بد من الذات وليست القيمة، إلا إذا تعينت القيمة لقطع النزاع. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أيضا يا إخوة، إذا كان الزوج لا يعطي الزوجة ما يكفيها وولدها، فإن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم مقدار الكفاية. لحديث هند رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني هو عنده ليس لفقره لكنه شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فإذا كان الزوج لا يعطي المرأة كفايتها وهو قادر، فإن لها أن تأخذ من ماله بدون علمه بالمعروف، لا يحل لها أن تأخذ أكثر من مقدار الكفاية، وليس لها أن تأخذ للفضول، تريد تشتري فستانا للزواج الجديد، والله زواج أخته لازم فستان جديد، هذا شافوه الناس، هذا ما يجوز لها، ولكن الكلام عن ما يجب مقدار الكفاية. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا.
انتبهوا يا إخوة، العلماء يقولون النفقة تجب بالزوجية، وقد تكلمنا عنها، وتجب بالنسب، وتجب بالملك. الزوجية مرت، النسب هذا الكلام هنا عنه، هذا السبب الثاني من أسباب وجوب النفقة، وهو القرابة. نعم. وعلى الإنسان، نعم.
وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا،
أي يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله وفروعه الفقراء إن كان قادرا، وكانوا غير قادرين على التكسب. ثلاث شروط: أن يكون قادرا، ومعنى القادر يا إخوة أن يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة زوجته، هذا القادر. وأن يكونوا فقراء، وأن يكونوا غير قادرين على التكسب. فإن كانوا معدمين فيجب عليه أن ينفق عليهم نفقة كاملة، وإن كانوا يجدون بعض النفقة فإنه يجب عليه أن يكمل لهم النفقة، أن يكمل لهم النفقة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب.
أي كذلك تجب النفقة أو تكميلها لكل من يرثه هذا الإنسان، لكل من يرثه هذا الإنسان الذي سينفق، هو الذي يرث بالفرض أو التعصيب، إذا كان المنفق قادرا والمنفق عليه فقيرا، لقول الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث الذي يرث بالفرض أو التعصيب أن ينفق على من يرثه لو ماتوا فرضا أو تعصيبا بالمعروف، بالمعروف، فدل ذلك على وجوب أن ينفق عليهم. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق.
رواه مسلم. هذا السبب الثالث من أسباب وجوب النفقة، وهو الملك. والملك على قسمين: ملك لإنسان وملك لحيوان. أن يملك إنسانا وهذا الذي عنده عبيد وإماء، أو أن يملك حيوانا. والشيخ بدأ بملك الحيوان، بملك الإنسان، وذكر الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم في الصحيح. ولحديث: فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. متفق عليه. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وهذا أمر، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وإن طلب التزوج زوجه وجوبا.
إن طلب المملوك التزوج، طلب الزواج، وجب على السيد تزويجه إن كان صالحا، لقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا أمر يقتضي الوجوب. نعم.
قال رحمه الله: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها.
هذا القسم الثاني من أقسام وجوب النفقة بسبب الملك، وهو ملك الحيوان. فيجب على من كان في يده حيوان أن ينفق عليه، أو يتركه ويطلقه إن كان لا يؤكل. أن ينفق عليه أو يتركه ويطلقه إن كان لا يؤكل، أو ينفق عليه أو يبيعه أو يأكله إن كان يؤكل. يا إخوة، إنسان في يده قط هر فإنه لا يؤكل، يجب عليه أن ينفق عليه أو يتركه. إنسان في يده شاه، يجب عليه أن ينفق عليها أو يبيعها أو يأكلها حتى لا يضيع المال، حتى لا يضيع المال. لحديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. فدل ذلك على أن عدم النفقة على الحيوان الذي في اليد من كبائر الذنوب. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم.
ومن في يده حيوان فإنه يملكه فيدخل في الحديث، من في يده حيوان فإنه يملكه فيدخل في الحديث، فإذا حبس عنه قوته فإنه يأثم، فيدل ذلك على وجوب أن ينفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: